أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وين وصلنا؟ القول الثاني ولا المسألة 15؟ مسألة 15. قال: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم، مقصود بهذه العبارة أن تكون هي نائمة كما هو واضح، جامعها كل منهما صائم، لكنه فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، أنه المسألة التي قبلها كانت هي مستيقظة وهو مستيقظ، هنا يفترض العنصر الجديد اللي يثبت هو ماذا؟ انها هي كانت ماذا؟ نائمه. هذا موضوع هذه المساله. لو جامع زوجته الصائم وهو صائم في النوم، قال: لا يتحمل عنها الكفاره ولا التعزير، كما انه ليس عليها شيء، هي ليس عليها شيء، ولا يبطل صومها بذلك، بل يصح صومها، وكذا لا يتحمل، هذا فرع ثم يذكر فرع آخر، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات، إذا أكرهها على الأكل يتحمل عنها الكفارة، أو لا، يقول لا يتحمل عنها الكفارة إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع، وإن أوجبت إنزالها، حتى إذا كانت مقدمات الجماع أوجبت إنزالها، مع ذلك وأكرهها على ذلك، مع ذلك لا يتحمل عنها ماذا؟ الكفارة. هذه مسألة 15. زين. بالنسبة إلى الفرع الأول اللي هو جامعها وهي نائمة، عدم التحمل، ذكر أنه لا يتحمل عنها إذا أكره، إذا جامعها وهي نائمة، عدم التحمل دليله هو هذا، هو أنه لا دليل على التحمل، دليله هو أن التحمل على خلاف القاعدة، شنو أن يتحمل الشخص ما وجب على شخص شنو آخر، هذا يحتاج إلى دليل. الدليل الذي نخرج به عن القاعدة هو عبارة عن النص السابق والإجماع المتقدم، وكل منهما لا يشمل هذا الفرض، يعني لا يشمل فرض ما إذا كانت الزوجة ماذا؟ نائمة، وإنما هو واضح في ماذا؟ في أنه ناظر إلى ماذا كان كل منهما مستيقظا، هذا هو مورد النص وهذا هو مورد الإجماع. فإثبات التحمل في غير ما دل عليه الدليل هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن التحمل على خلاف القاعدة فيقتصر في محل، على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على ما دل عليه الدليل، وما دل عليه وما إذا كان كل منهما مستيقظا. يبقى أنه شلون الدليل مختص بما إذا كان كل منهما مستيقظا ولا يشمل ما إذا كانت الزوجة نائمة؟ أما بالنسبة إلى النص فواضح، يعني هو النص نقرأ النص أي إيش اسمه كان؟ ها؟ لا يا 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 باب يا باب ما يمسك عن الصائم. شوف الحديث واضح انه يفترض ان كل منهما مستيقظ. في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمه، فقال: ان كان استكراها فعليه كفارتان. الاكراه وين يتصور؟ مستيقظ. هو اما مستيقظ واضح فرض مستيقظ. فالنص واضح في انه هو يتحدث عنهما وهما مستيقظان. يبقى الاجماع ايضا كذلك، لان الاجماع موجود به، يعني في معقد الإجماع أكو عبارة أكرهها طاوعته، ها إن طاوعته فكذا، إذا أكرهها فشنو فكذا. واضح أنه أيضا معقد الإجماع أيضا مختص بما إذا كان شنو ما إذا كان كل منهما مستيقظا. فإذا الدليل الذي نخرج به عن القاعدة هو مختص بغير هذه الحالة، فإذا في هذه الحالة لا يمكن إثبات ماذا التحمل. نعم منسوب إلى الشيخ الطوسي القول بالتحمل في هذا الفرض في فرض ما إذا كانت الزوجة ماذا نائمة. هذا بالنسبة إلى التحمل لا يتحمل عنها. بالنسبة إلى صحة صومها وعدم وجوب شيء عليها هذا واضح باعتبار أنه ما عاد اختيار لها نائمة، نائمة لا اختيار لها ولا قصد، ولا يبطل صومها ولا يجب عليها شيء، لا يجب عليها شيء يعني كفارة لا تجب عليها لماذا لأنها غير مختارة نائمة غير شاعرة. كما أن صومها أيضا لا يكون شنو لا يكون باطلا، إنما نلتزم بفساد الصوم في صورة الإكراه. إكراه يعني شنو؟ يعني هو يصدر منها الفعل باختيارها لكن لدفع الضرر، لكن بالنتيجة هي قاصدة مختارة في هذا الفعل بمعنى أنها كان يمكنها أن لا تفعل ولو كان ينزل بها الضرر، يعني مختارة. فإذا أقدمت على العمل يكون هذا مفطر وموجب لفساد الصوم، لكن في حال النوم هذا لا يتصور. ففي حال النوم يصح صومها ولا يجب عليها شيء ولا اشكال. زين هذا بالنسبه الى هذا الفرع. بعدين ضاف الفرع الثاني وهو انه لا يتحمل عليها عنها اذا اكرهها على غير الجماع من المفطرات. اكرهها على الاكل يتحمل عنها الكفاره او لا يتحمل؟ اكرهها على الاكل يتحمل عنها ولا هم قال لا يتحمل عنها الكفارة، وهذا هو الصحيح. وذلك بما أشرنا إلى اختصاص النص ومعقد الإجماع بماذا؟ بالجماع. هو يتحدث عن ماذا؟ عن إكراه الزوج لزوجته بماذا؟ على الجماع. هذا هو مورد النص، هذا هو مورد الإجماع. فحينئذ لا دليل على التحمل في غير الجماع من ماذا؟ من المفطرات. حتى ما ذكر السيد الماتن الملاعبة المضية إلى الإنزال لا يصدر عليه الجماع، لا يدخل في النص، هذا لا يدخل في النص، لا يدخل في معقد الإجماع. ومقتضى القاعدة باعتبار أن الحكم كما قلنا على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو الالتزام بعدم التحمل في أمثال ذلك. كما لو أكره غير الزوجة على الأكل، فد واحد آخر أكرهه على الأكل يتحمل عنه الكفارة؟ لا يتحمل. واضح؟ إكراه الزوجة على غير الجماع يعني على الأكل كإكراه غيرها على من؟ على الأكل. في كل منهما لا مجال للقول بماذا؟ بالتحمل. نص ورد، إجماع ورد في خصوص ماذا؟ أكرهها على ماذا؟ على الجماع. في هذه الحالة هو يتحمل عنها ماذا؟ يتحمل عنها الكفارة. خلصت هذه المسألة. قال نقراها مرة أخرى. لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها. مسألة 16. قال إذا أكرهت الزوجة زوجها، إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا. قضية معقوسة هنا أيضا. الزوجة لا تتحمل ماذا؟ لا تتحمل عن زوجها شيئا. الوجه هو نفس الوجه السابق، أن التحمل على خلاف القاعدة لا نلتزم به إلا فيما يدل عليه الدليل، والدليل هو عند النص أو الإجماع وهو مختص بإكراه الزوج لزوجته، لا إكراه الزوج المن للزوج. مسألة 16-17، قال: لا تلحق بالزوجة الأماء إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلا كفارته وتعزيره، وأنه عليه شنو؟ كفارتان وتعزيران كما لو أكره الزوج على الجماع، فليس له إلا كفارته وتعزيره. وكذا لا تلحق بها الأجنبية، يعني لا تلحق بالزوجة ماذا؟ الأجنبية إذا أكرهها على شنو؟ وهي صائمة إذا أكرهها على الجماع، يعني أيضا لا يتحمل عنها الكفارة، وإنما عليه كفارته وتعزيره. وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه، هنا خلالها على الأقوى، على الأقوى، الأجنبية كأنه فيها وجه يقتضي شنو؟ يقتضي التحمل، لكن الأقوى بنظره هو أنه شنو؟ لا يتحمل، وإن كان الأحوط التحمل عنها أي عن الأجنبية، خصوصا إذا تخيل زوج أنها زوجته فأكرهها عليه، خصوصا في هذه الحالة الاحتياط يعني يكون أوضح، ما إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه. هذه مسألة 17. بالنسبة إلى الأمة، الحاق الأمة بالزوجة، أيضا يعني عدم الإلحاق كما ذكر السيد الماتن وجهه هو هذا، أن الإجماع مختص بماذا؟ بالزوجة، فلا نتعدى المن إلى الأمة، مختص بالزوجة إذا أكره الزوج زوجته، هذا هو معقد الإجماع. النص لا، النص بي ما بي زوجته، بي امرأته، النص وارد بي إذا أكره امرأته على الجماع، إذا أكره امرأته على الجماع، هذا هم ما يقال بأنه لا يشمل الأمة، لأن الظاهر من امرأته هذه الغالب أنها المراد بها شنو؟ الزوجة، ها؟ أن المراد بها الزوجة، لأنها تشمل ماذا؟ تشمل الأمة. العلامة وتبعه ولده فقه المحققين ذكروا لا، بأن النص يشمل الأمة، النص نفسه يشمل الأمة، فإذا كان المستند هو النص يمكن الالتزام بذلك في الأمة، وذلك لأنهم قالوا لا يصدق على الأمة أنها امرأته، بالنتيجة أي إضافة المرأة إليه، وهذا كما يصدق في الزوجة يصدق ماذا في الأمة، فيقال عليها أنها امرأته، شو المشكلة في هذا؟ فيصدق يشمل النص هذا، لكن الإنصاف أنه مو واضح هذا من الرواية، أكو ربه في الرواية امرأته أن المراد بها ماذا؟ هو الزوجة، لأنه يشمل مثل ماذا؟ يشمل مثل الأمر، ولا أقل من التشكيك في ماذا؟ في هذا الشمول. يبقى شيء آخر، أنه لو فرضنا صحة ما نقله فخر المحققين، فخر المحققين من الرواية، فخر المحققين نقل الرواية وذكر كلمة بدون ضمير، يعني ذكر امرأة، لو أكره امرأة على ماذا؟ على الجماع، مو امرأته، امرأته بلا ضمير، فإذا صح هذا حينئذ يمكن تعميمها علما، يمكن تعميمها إلى الأمة، بل يمكن تعميمها لعل ولا غير الأمة أيضا، ما له علاقة مو إلا أن تكون زوجة له، ها؟ بلا ضمير حينئذ يمكن تعميمها إلى الأمة بشكل واضح، لكنه هذا اللي ذكر فقه المحققين ما موجود لا في حسب تعبير صاحب الحدائق، لا موجود في كتب الأخبار، وكذا ليس في الفروع منه أي أثر هذا أنه أكره امرأة، الموجود في الأخبار والموجود في الفروع والموجود في هذا، وأنه أكره امرأته فلذا لا يمكن التعويل على ذلك. يبقى ما يقول العلامة من أنه امرأته تصدق على الأمان، هذا لا أقل كما قلنا من التشكيك في ماذا؟ في أن صدق امرأته على الأمان، على الأمان، بحيث يقال للأمان أنها امرأته. شيء آخر يبقى غير ذني الأمور اللي قلنا بأنه ليست واضحة اللي تستدعي وتستلزم الحاق الأمر ماذا بالزوجة، يبقى مسألة إلغاء الخصوصية. قد واحد يقول بأنه صحيح الرواية قالت امرأته وهي لا تغضب إلا على الزوجة، ما قد الإجماع أيضا يخص ذلك بالزوجة، لكن يمكن أن يقال أن الظاهر من الرواية، الظاهر من مثلا من هذه العبارة، هو أن التحمل يكون ملاكا منوط بإكراه الصائم على 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 استعمال المفطر. هذا هو ملاك التحمل. لماذا يتحمل الزوج الكفارة إذا أكره زوجته على استعمال المفطر؟ ملاكه هذا إكراه الصائم على استعمال شنو؟ على استعمال المفطر. هذا هو ملاك ماذا؟ ملاك التحمل. فيدعى بأن هذا هو الملاك في التحمل، وكون المكره زوجة له هذا ليس له دخل في ماذا؟ في التحمل. تمام الملاك في التحمل هو أن يكره هذا شخصا صائما على ماذا؟ على استعمال المفطر، فيتحمل عنه شنو؟ كفار. كون المكره في الرواية زوجة هذا لا دخل له في ماذا؟ في التحمل. إذا قلنا بذلك حينئذ يمكن التعدي المن إلى الأمن على هذا الأساس، لكن هذا أيضا ليس استظهاره واضحا من الرواية. كيف يستظهر من الرواية بأن كون المكره زوجة لا دخل له فيما لا التحمل؟ جزم بإلغاء الخصوصية ما موجود. الاستظهار من الرواية أيضا غير واضح. كيف ولازمه، ولازم هذا الكلام أن نتعدى إلى كل الموارد السابقة التي حكم السيد الماتب بأنه ليس فيها الحاق، أن نتعدى إلى إكراه الأجنبية، أن نتعدى إلى إكراه الزوجة لزوجها، وبالنتيجة إكراه صائم على استعمال المفطر. إذا كان الملاك في التحمل هو إكراه الصائم على ماذا؟ على استعمال المفطر، هذا موجود في إكراه الأجنبية، موجود في إكراه الأمن، موجود في إكراه الزوجة لزوجها، بل موجود حتى في الإكراه على غير الجماع. على غير الجماع، لو أكره شخصا مو زوجته، أكره شخصا على الأكل، بالنتيجة هنا ملاك التحمل كما يقولون موجود، لأنه أكره صائما على استعمال المفطر. أكره صائما على استعمال المفطر، فينبغي أن نلتزم في كل هذه الموارد بماذا؟ بالتحمل. وهذا يعني من الصعب جدا الالتزام بذلك، مما يكشف عن أنه لا يوجد جزم بإلغاء الخصوصية. هذا واضح، جزم بإلغاء الخصوصية هذا ما موجود. استظهار أن الملاك هو إكراه الصائم على استعمال المفطر، وأن هذا هو الملاك في التحمل، هذا أيضا استظهاره ليس واضحا. ليس واضحا، نحتمل أن يكون كونها الزوجة دخيل في ماذا؟ في هذا التحمل وفي ملاك التحمل. ومن هنا يظهر أن الأقرب عدم الحاق الأمة بماذا؟ بالزوجة. وأما الأجنبية اللي قلنا بأنه السيد الماتب في الأمة بضرس قاطع قال بأنها لا تلحق بماذا؟ بالزوجة، لكن في الأجنبية خلالها على الأقوى، على الأقوى. عدم الإلحاق هو وجه نفس الوجه السابق اللي كنا في الفروع السابقة، وهي مسألة أن النص والإجماع مختص بماذا؟ بالزوجة، فلا يشمل ماذا؟ الأجنبية. إذا كان أكو شبهة في إلحاق الأمة بالزوجة باعتبار أنه احتمال أن يصدق عليها أنها امرأته، فهذا لا يصدق عليه ماذا؟ بالنسبة لا يصدق بالنسبة للأجنبية. لكنه بالرغم من ذلك ادعي الإلحاق، لكن على أساس آخر، وهو ماذا؟ دعوى الأولوية. قد يقال بأنه مقتضى الأولوية القطعية والتعدي والحاق الأجنبية، ماذا أكره الأجنبية الصائمة على الجماع الحاق بماذا؟ بإكراه الزوجة في التحمل. والسر في ذلك هو هذا، أن أساسا تشريع الكفارة كما تقدم مرارا إنما هو لأجل العقوبة من جهة، ولا شيء آخر، إنما تشريع الكفارة إنما لأجل تخفيف الذنب، تخفيف الذنب، هذا ارتكب ذنبا فلأجل تخفيف هذا الذنب شرعت الكفارة لأجل تخفيف الذنب. ومن الواضح أن الذنب في حالة إكراه الأجنبية على الجماع اللي هو زنا، زنا في حالة إكراه الأجنبية على الجماع أقوى وأعظم مما إذا أكره زوجته شنو على الجماع. الذنب هناك أكبر، فحيث أن الذنب هناك أكبر فهو يستدعي الكفارة بشكل شنو أكد، بشكل أولى، من باب أولى أن تثبت فيه الكفارة. لماذا؟ لأنه بالذنب الصغير الشارع شرع الكفارة، هو ما إذا أكره زوجته على شنو ويصام على الجماع، هذا ما بيزنا، هو ذنب صغير بالرغم من هذا الشارع شرع الكفارة لتخفيف هذا الذنب. إذن إذا كان الذنب كبير جدا من باب أولى أن يشرع شنو الكفارة لأجل تخفيف هذا الذنب. فمن هنا يقال أن مقتضى الأولوية القطعية هو التعدي من إلى ما إذا أكره الأجنبي على الجماع. هذا الكلام في الحقيقة أشبه بالاستدلالات العامة منه باستدلالاتنا وبالطريقة المتعارفة في مقام الاستدلال. هذا يعني شلون ألا نحتمل بأنه الشارع في باب الزنا شرع عقوبات في الحياة الدنيا، ولعله اكتفى بتلك العقوبات عن تشريع مثل شنو الكفارة، لعله اكتفى بالعقوبات التي شرعها في حق الزاني لتخفيف ذنبه، غير ماذا؟ غير مسألة الشنو، غير مسألة الكفارة. شنو الموجب لهذا أن نقول أنه في الزنا لا بد أن يشرع الكفارة؟ هو شرع أمر أخرى أهم من ماذا؟ أهم من الكفارة في عقد الزاني لغرض معاقبته وتخفيف ذنبه في الحياة الدنيا. فحينئذ كيف نجزم بأنه لا بد أن يكون الكفارة أيضا ماذا؟ مشرعة في حقه. مضافا إلى أنه ما ذكر السيد الطاهر أنه حينئذ ينبغي أن نقول بأن هذا يقتضي التحمل في باب اللواط أيضا، إذا أكره غيره وهو صائم على شنو على اللواط، اللواط أشد ذنبا من الشنو من هذا، ينبغي أيضا أن يقال به هذا بتحمل الكفارة. إذا مسألة العقوبة لأجل تخفيف الذنب فلا بد أن تثبت كلما كان الذنب شنو أكبر من باب أولى، وينبغي الالتزام بذلك في باب اللواط، وهذا لا يمكن الالتزام به. فهذا النمط من الاستدلال في الحقيقة غير مقبول في محل الكلام. نقرأ المسألة 17. قال لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلا كفارة وتعزير، وكذا لا تلحق به الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى، على الأقوى باعتبار احتمال هذا الذي ذكره مثلا ذكرها الله، وإن كان الأحوط التحمل عنها يعني عن الأجنبية خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه. أشن وجه الخصوصية؟ لعل وجه الخصوصية والله العالم بنظر السيد الماتين هو أنه في جملة من الموارد وطئ الشبهة ألحق بما الموضوع شبهة ألحقت بماذا؟ بالزوجة. في كثير من الأحكام أن الموضوع شبهة ألحق بماذا؟ بالزوجة. وهذا إذا تخيل أنها زوجته تكون الموضوع وطئ شبهة، تكون الوضع شبه وتكون هي موضوع شبهتان، فبناء على الحاقها بالزوجة هذا كأنه جهة تقتضي الاحتياط في ماذا؟ التحمل. هذا الالحاق في موارد معينة يقتضي في محل الكلام الاحتياط بالتحمل على هذا الأساس احتياط استحباب طبعاً. مسألة 18 قال إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً. جئنا إلى فرع جديد وهو أن الزوج مفطر. كنا نتكلم عن زوج شنو؟ صائم، وهذا ويكره زوجته الصائمة على ماذا؟ على الجماع، أو يكره أمته أو أجنبية إلى آخره. بس كنا نفترض أن الزوج كان صائما. قال إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك، نحو ذلك يعني كان معذورا في ماذا؟ في إفطاره. وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع. هذا أول حكم، أساسا هو لا يجوز له أن يكرهها على ماذا؟ على الجماع. خب عدم الجواز في الفرع السابق واضح لأنه هو كان شنو؟ صائم، واضح لا يجوز له. لكن هنا حيث أنه هو مفطر أكو مجال لطرح هذا، أنه هل يجوز له أن يكره زوجته الصائمة عن الجماعة أو لا؟ هو يقول بأنه لا يجوز له إكراهها على الجماعة، هذا واحد. وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، هذا الفرع الثاني، أنه لو أكرهها على الجماعة وهي صائمة فهو لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، هذا الفرع الثاني، الحكم الثاني. وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ الزوجة الصائمة لا يجوز لزوجها غير الصائم إكراهها على ماذا؟ على الجماعة كما قال. لكن هل يجوز له أن يقاربها وهي نائمة أو لا يجوز له ذلك؟ قال وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال. فإذا المطروح في المقام ثلاثة أحكام ذكرها في هذه المسألة. بالنسبة إلى الحكم اللي ذكر ثانيا مقدما لأنه أمر واضح، وهو مسألة التحمل، تحمل الزوجة الكفارة عن زوجته الصائمة إذا شنو؟ إذا أكرهها على الجماعة وهو غير صائم. إذا كان هو شنو؟ هو غير صائم. في هذا التحمل في الحقيقة نطبق عليه نفس ما تقدم سابقا، أن هذا ماكو دليل على التحمل، لأن يعني دليل على التحمل إما النص أو الإجماع، وكل منهما النص يصرح بماذا؟ بأنهما وهما صائمان. افترض أن الزوج ماذا؟ أن الزوجة صائم كما أن الزوجة شنو؟ صائمة. ومعقد الإجماع أيضا كذلك يفترض أن كل منهما ماذا؟ أن كل منهما صائم. فحينئذ يقتصر في مخالفة القاعدة على ما دل عليه الدليل وهو غير فرض المسألة، يعني غير ما إذا فرضنا أن الزوج لم يكن صائما. قد يقال في مقابل ذلك، في مقابل عدم التحمل كما أفتى سيد الماتر لعدم شمول النص ومعقد الإجماع لذلك، قد يقال بهذا الشيء بأنه اللي يفهم من النص أن ملاك التحمل هو كون الزوجة صائمة مع إكراهها على الجماع، هذا هو ملاك التحمل ويتحمله الزوج. صحيح الرواية ذكرت أن الزوج صائم وهما صائمان، لكن كون الزوج صائم له دخل في وجوب الكفارة عليه وليس له دخل في تحمله الكفارة عن شنو؟ عن زوجته المكرهة. تمام الملاك في تحمل الزوج الكفارة عن زوجته المكرهة هو أن يكره زوجته الصائمة على استعمال المفضل، هذا هو الملاك. فكل ما كانت الزوجة صائمة وأكرهها على استعمال المفضل هذا يثبت التحمل، لأن ملاك التحمل هذا. أما كون الزوج صائم ما له دخل بالتحمل، وإنما له دخل شنو؟ في وجوب الكفارة عليه. له دخل في وجوب كفارتين عليه، كفارة عليه لأنه صائم وتعمد الإفطار، وكفارة شنو يتحملها عن من؟ عن الزوجة. التحمل ملاكه ماذا؟ ملاكه إكراه الزوجة الصائمة على ماذا؟ على استعمال المكفر. وهذا موجود في مع الكلام. أفرض أن الزوج ليس صائم لكن بالنتيجة هو أكره زوجته الصائمة على ماذا؟ على الجماع، على استعمال المفطر. فيكون هذا هو ملاك التحمل. وإذا كان افتهمنا من الرواية أن ملاك التحمل هو هذا، حينئذ يمكن إثبات التحمل في هذا الفرق اعتمادا على النص، اعتمادا على ماذا؟ على النص. إذا فهمنا أن ملاك التحمل هو هذا الذي ذكرناه. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحكم الأول اللي ذكره، وهو التحمل وعدم التحمل. بالنسبة إلى الحكم الثاني، هو جواز إكراه الزوجة الصائمة على الجماع. على الجماع يجوز أن يكره على الجماع؟ من حق الزوج أن يكره الزوجة الصائمة على الجماع أو ليس من حقه؟ لا. ظاهر العلامة في القواعد هو الجواز، يجوز له. يجوز له خالفه في ذلك صاحب المدارك المتأخرين، ذهب إلى التحريم، لا يجوز له إكرام زوجته على الجماع. الجواز، الجواز استدل له بهذا الدليل مذكور في كلمات المنقولة عن العلامة، استدل له بانتفاء المقتضي للتحريم. ما هو مقتضي للتحريم؟ مقتضي للتحريم هو يكون الجماع اللي أكره عليه مفسد لصومها، وهذا لا يفسد صومها. مقتضي للتحريم هو أن هذا يفسد صومها، فحينئذ يحرم عليه فعل ذلك لأنه يوجب شنو؟ إفساد الصوم. فإذا قلنا أنه لا، صوم صحيح لأنه مكره، صوم صحيح، حينئذ لا يكون هناك مقتضى علما للتحريم. ماكو مقتضى للتحريم. مقتضى التحريم هو أن هذا يفسد صومها، يبطل صومها. فإذا قلنا في باب الإكراه بأنه يكون صومها صحيحا، حينئذ لا مقتضي للتحريم. هذا مذكور، هذا جوابه ما تقدم، أن هذا الكلام يصح في باب الإلجاء. هذا الكلام يصح في باب الإلجاء، في باب الإجبار. واضح؟ يجبر زوجته على ماذا؟ على الجماع. زوجته الصائمة يجبرها، مو يكرهها بالإصطلاح، بالإكراه الإصطلاحي، يجبرها، يلجئها إلى ذلك. هنا نقول صومها صحيح. واضح؟ فلا مقتضي للتحريم. إذا كان مقتضي للتحريم أو ساد صومها أو ساد صومها صحيح، لأن المجبر الذي يصدر منه الإفطار بلا اختيار ولا قصد يصح منه الصوم بلا إشكال. فإننا نقول بأنه ما في مقتضي للتحريم، لأن مقتضي التحريم إفساد الصوم، أنا ما أقول إفساد الصوم. لكن في باب الإكراه لا، المسألة لا، لأنه في باب الإكراه يفسد الصوم بالجماع، يفسد صومه وإن كانت مكره، وإن كانت مكره، لأن جاءت به باختيارها، جاءت به وهي تتمكن أن لا تأتي به لدفع الضرر عن نفسها، فيفسد صومها. فنقدر نقول أن المقتضي التحريم موجود لأنه أفسد صومها شنو؟ إذا كان المقتضي التحريم هو شنو؟ مسألة إفساد الصوم. القول الثاني وهو التحريم اللي تبنى صاحب المدارك استدل عليه بأدلة يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.